وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يذكر لنا معنى النواقض؟ النواقض، النواقض جمع ناقض، وهو الهادم أو المفسد للشيء. فكل ما أفسد الذي أبرم من عقد أو بناء يقال له ناقض. ومنه قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فمن حلف ووفى بيمينه ولم يحنث، لم يخالف يمينه، فكأنه عقد عقدا، ربط. فإذا خالف يمينه فحينئذ يكون قد نقض. وأيضا: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأنها أفسدت ما أبرمته. طيب، معنى الإسلام لغة هو الاستسلام، إذا قيل ما الإسلام في لغة العرب يقال هو الاستسلام، أسلم بمعنى استسلم، استسلم لله تعالى. وأما بالنسبة للاصطلاح الشرعي ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني وإسلام شرعي. والكوني هو
كما قال تعالى: ولقد أسلم من السماوات
والأرض. أحسنت، استسلام لله عز وجل كامل من جهة أهل السماء ومن جهة أهل الأرض. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب، والإسلام الشرعي على قسمين: الخلوص، البراءة. قلنا لابد ما ننتبه لهذا. طيب، والخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من يعرف لنا نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام، أو ما معنى نواقض الإسلام؟ هذا المعنى اللغوي، لكن نريد معنى اصطلاحي. نعم يا أخي علي. وأقوال نعم، اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإسلام أو الإيمان وتفسده. أحسنت. نأتي الآن إلى معنى هذا التعريف، ثم نذكر ما تيسر من مقدمات للنواقض. هذا التعريف يقول فيه أهل العلم: اعتقادات. نواقض الإسلام هي اعتقادات، والاعتقادات كما سيمر معنا أن يعتقد أحد بأن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعتقد في قلبه أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، فهذا كافر، فهذا كافر، أتى ناقضا من نواقض الإسلام. أو أقوال كسب الله ورسوله، فهذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام. أو أفعال كالذبح لغير الله أو السجود للأصنام، فهذه أفعال تعد ناقضة لماذا؟ للإسلام، تزيل الإسلام، تزيل الإيمان، وتذهبه وتفسده. من خلال هذا نعرف بأن النواقض على أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول منه ما يكون عملا، كما مثل الذي سمعت وهو الذبح لغير الله وغير ذلك، ومنه ما يكون قولا كسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه كما سيمر معنا، ومنه ما يكون اعتقادا، أن يعتقد العقيدة الفاسدة التي تفسد الإيمان وتزيله، بأن يعتقد بأن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه ما يكون شكا، منه ما يكون شكا، وذلك بأن يشك في صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يشك في صحة رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فذلك ناقض من نواقض الإسلام. إذن لا تخرج النواقض عن هذه الأربعة الأمور. ما هي؟ نعم، اعتقادي، أن يكون الناقض اعتقاديا أو قوليا أو فعليا أو شكا أو شكا. طيب، إذن هذا هو تعريف نواقض الإسلام. نأتي الآن إلى ذكر معنى الردة، لأن الناقض نواقض الإسلام يعني الردة، يعني الردة، لا بد أن نعرف الردة. الردة في لغة العرب من الارتداد، اسم من الارتداد، هذا لغة، وهو التحول والرجوع عن الشيء إلى غيره، رجوع عن الشيء إلى غيره. وسمي المرتد مرتدا لأنه رجع عن دينه بعد أن كان فيه، رجع عن دينه بعد أن كان فيه. واصطلاحا هناك تعريف من أحسن التعريف لمعنى الردة أو للردة، هو أن الردة معناها الكفر بعد الإسلام طوعا، الكفر بعد الإسلام طوعا، إما باعتقاد أو بفعل أو بقول أو بشك، هذا هو تعريف الردة. الردة هي إيش؟ الكفر بعد الإسلام طوعا اختيارا، ليس إكراها كما سيمر معنا. وقال ابن قدامة في المغني: الردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. طيب، الردة هل هي حاصلة في الأمة الإسلامية أم لا؟ الجواب نعم، حاصلة. هناك من يرتد بعد أن كان مسلما، لكن الأصل أن من خالطت بشاشته، بشاشة الإيمان قلبه، لا يرتد عن دينه، كما ذكر هرقل في قصته مع أبي سفيان حين سأله فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان، حين يخالط أو تخالط بشاشته القلوب. فالأصل أن المؤمن إذا خالطت بشاشة القلب أو بشاشة الإيمان قلبه، أنه لا يمكن أن يرتد، أن يرتد. وقد تقع الردة، قد تقع الردة. لذلك ذكرها الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة من القرآن. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في مواضع كثيرة ذكر الله عز وجل الردة. وقد حصلت الردة بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة كبيرة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت لكن بطريقة فردية. الردة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة ماذا؟ فردية، أن الشخص كان في الإسلام ثم ارتد، مثل ذلك الغلام الذي حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام سورة ماذا؟ البقرة وآل عمران، ثم ارتد فجعل يقول لا يفقه محمد إلا ما في ما كتبت له ما كتبت له، وكان كاتبا، فأهلكه الله. فأراد أصحابه أن يدفنوه فدفنوه فنبذته الأرض، لفظته، أخرجته، فجاءوا فنظروا فإذا الجثة على ظهر الأرض على وجهها، فقالوا فعل هذا محمد وأصحابه لأنه قد ترك دينه، فأعمقوا له جدا فوضعوه، ثم لفظته الأرض في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث جاءوا فأعمقوا جدا، أعمقوا جدا بما لا يستطيع أحد أن يفعله في ليلة أو في عشية، فلفظته الأرض، فعلموا بأن هذا ليس من صنع محمد وأصحابه، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فتركوه. هذه ردة جزئية فردية. وأما الردة التي هي بطريقة كبيرة وواسعة وعامة فقد وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد موته. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، قبائل من العرب تركوا الدين، فظنوا أن الدين مرتبط بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان حيا يظل الدين باقيا، وإن كان ميتا فقد ذهب دينه. والله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما ارتد من ارتد من العرب قام أبو بكر ووقف في ذلك الموطن موقفا عظيما، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا، فقاتل المرتدين. الصحابة أجمعوا على قتال المرتدين. هذه الردة التي وقعت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا يستطيع أحد أن ينكر شأن الردة. وهل وجد أن شخصا أنكر حصول الردة في الأمة الإسلامية؟ وجد أشخاص ينكرون هذا الأمر، لكن هذا مخالف للقرآن والسنة والإجماع والواقع المشاهد، هذا مخالف لذلك. نأتي الآن إلى الأحكام التي تتعلق بالردة. إذا ارتد الشخص هل تتعلق به أحكام؟ لابد أن نتعرف عليها، لابد أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالردة. منها أحكام دنيوية ومنها أحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية في المرتد إذا ارتد عن الإسلام فمنها القتل، أن دمه يصير ماذا؟ حلالا، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا فسخ العلاقة الزوجية إذا كان هذا المرتد الذي ارتد عن الإسلام متزوج، إذا كان متزوجا بامرأة مسلمة يفسخ حينئذ النكاح، تفسخ العلاقة الزوجية بينهما، وذلك لقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. من الأحكام أيضا سقوط ولايته على أبنائه أو نعم على أولاده المسلمين، ليست له ولاية عليهم إذا ارتد ولديه أولاد وكانت له ولاية في زمن إسلامه فإنها تسقط تلك الولاية، لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مما يتعلق أيضا به ميراثه، فهو لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، وذلك لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. فإذا هذا المرتد الذي وقع في الردة لا يرث ولا يورث. من الأحكام المتعلقة به في الدنيا تحريم دخول مكة عليه، أنه لا يحل دخوله إلى مكة، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيضا مما يتعلق به من الأحكام الدنيوية تحريم ذبيحته، فإذا ذبح ذبيحة فإنها تعد حراما لا يحل أكلها لكونه مرتدا. من الأحكام أيضا التي تتعلق به تحريم الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه، هذا يحرم عليه بعد موته، وكذلك الدعاء له. أما الصلاة فلقول الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما بالنسبة للدعاء لهم فلقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما الأحكام الأخروية فتعرفون أنه ابتداء من الموت، عند الموت تأتي الملائكة فتضرب وجوه الكفار وأدبارهم، وجوه الكفار وأدبارهم، كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأيضا أنهم يحشرون معهم يوم القيامة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وأيضا الخلود الأبدي السرمدي في النار، لقول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. طيب هذه الأحكام تتعلق بماذا؟ بالمرتد. إذن إذا ارتد الشخص عن الإسلام تعلقت به أحكام، ارتبطت به أحكام، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. طيب نأتي إلى مسألة وهي خطورة التكفير، خطورة التكفير. لا يحل لأحد أن يرمي أحدا بالكفر بدون برهان، بدون برهان، لأن الأمر خطير جدا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما المكفر أو المكفر، ينظر في من هو أحق بها. فإن كان الذي قال فيه هذه الكلمة كافر فعلا قد ثبتت عليه ببراهين وأدلة ممن كفره الله ورسوله، فذاك قد سلم، الذي أطلق هذه الكلمة سلم من الكفر، وإلا رجعت عليه، هو الذي يكفر نفسه بنفسه. هذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. إذن ليس الأمر سهلا أن يطلق الإنسان كلمة الكفر على غيره، بل لابد من إثبات ذلك بالبراهين والأدلة التي هي واضحة جلية، ليست بشك أو بوهم يشك فيه ثم يلقي عليه كلمة الكفر. أيضا هناك قاعدة اتفق عليها، وهي من ثبت إسلامه فلا يزول بشك، من ثبت إسلامه فلا يزول بشك. يعني شخص قد ثبت إسلامه أنه مسلم فلا يزول بشك، مجرد شك أنه مسلم أو كذا يقال هذا مرتد، مجرد شك في هذا الشخص أنه يصير كافرا أو مرتدا، بل لا بد من اليقين، واليقين يظهر ذلك من خلال الأدلة والبراهين، من خلال الأدلة والبراهين. وهنا كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كما في الفتاوى، فلا بأس أن تكتبوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى برقم 7، يعني المجلد 7 صفحة 291، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا من بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول حينئذ بشك، بمجرد الشكوك أن يشك في أمره، يشك في أمره، بل لا بد أن يكون الأمر متيقنا. نعم.
تارك الصلاة متعمد، هل يدخل ضمن المرتدين؟
تارك الصلاة على قول بعض أهل العلم أنه كافر مرتد. طيب، لكن هناك حكم للمرتد في بعض أعمال الكفر، وهو الاستتابة، يطلب منه التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يطالب به تارك الصلاة من التوبة الصلاة، حتى يعصم دمه وماله وغير ذلك، فهذا داخل في الردة من أعمال الكفر، من أعمال الكفر كما جاء مصرحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينئذ يقال هل هذا الشخص بعينه، نأتي إلى مسألة وهي التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، هل هناك فرق؟ الجواب نعم هناك فرق. فمثلا التكفير المطلق بوصف، أن تقول من ترك الصلاة فقد كفر، لكن لا يحكم على الشخص بعينه بأنه كافر حتى ينظر في أمره، لعله ترك الصلاة هذه الفترة، ترك الصلاة باعتبار أنه أول، كونه خائفا، كونه كذا، كونه كذا، فحصلت له شبهات، حصلت له شبهات، فحينئذ تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وتقام عليه الحجة. لو وجدنا شخصا مثلا ذبح في مكان، أو نعم في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، يقال هذه الذبيحة هي كفر، لأن ظاهرها أنها ذبح لمن؟ لغير الله عز وجل، لكن الشخص بعينه لا يحكم عليه بالكفر حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهناك موانع للتكفير سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. إذن الشخص المعين الحكم عليه بالكفر يعني يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما الكفر المطلق الحكم عليه بالتكفير المطلق أو العام فإنه لا بأس به، من فعل كذا، من ذبح لغير الله فهو كافر. يدخل في هذا أفراد من الذابحين لغير الله، ويوجد هناك من يذبح ولا يقصد أو كان له عذر أو مانع من موانع التكفير، من موانع التكفير، وموانع التكفير ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا والحمد لله.
جزاك الله خير.